بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 37 من شرح المنار. ولفظة البتة في أصلها مصدر لفعل بت يبت الشيء بتا وبتة وبتاتا، بمعنى قطع وجزم، وكثيرا ما ترد في استعمال الأقدمين بصيغة التنكير بتة من غير الألف واللام، ومعناها في الحالين نكرة ومعرفة قطعا وجزما. والصواب في النطق بها إذا كتبت البتة البتة بهمزة وصل فينبغي التنبه لهذا. وقد وردت لفظة البتة بالتعريف في الحديث النبوي الشريف الصحيح، وضبطها الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى في فتح الباري بهمزة الوصل. انظر للتفصيل تحقيق الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للإمام القرافي. 2- ولا عدة لغير المدخول بها. أتابع. إذا، وأما إذا فعند نحاة الكوفة تستعمل بمعنى وقت حصول مضمون ما أضيف إليه، فلا يجزم بها الفعل فيما هو قطعي الوجود، فيستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول جملة بحصول مضمون ما دخلت عليه، ويجزم بها المضارع، ويكون استعمالها حينئذ في أمر على خطر الوجود، كقول الشاعر على خطر الوجود، والله تعالى أعلم، كقول الشاعر: واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإن تصبك خصاصة فتجملي. والمعنى: عد نفسك غنيا وأظهر الغنى مدة إغناء الله سبحانه وتعالى إياك، وإذا أصابتك مسكنة وفقر فاصبر صبرا جميلا من غير جزع ولا شكوى ولا فزع. أو أظهر الغنى بالتجمل والتزين كي لا يطلع الناس على حالك أو كل الجميل، وهو الشحم المذاب تعففا، أو كل الجميل وهو الشحم المذاب تعففا. وقيل يحتمل أن يكون بالحاء المهملة، والمعنى تحمل المشقة وتكلف المسكنة. ومثله قول الشاعر: وإذا تصبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر. والحاصل أن معناه إن تصبك لدخول الفاء في فتجمل، وذا مخصوص بأن، لأن الشاهد فيه حيث جزم بإذا فتجمل على أنها بمعنى إن، فإن إصابة الخصاصة من الأمور المترددة، وإذا كانت بمعنى الوقت إنما يستعمل في الأمر الكائن الذي لا ريب فيه، نحو مجيء الغد، فلو لم تكن إذا هنا بمعنى إن الشرطية لما جاز استعمالها في الأمر المتردد. وإذا استعمل للشرط بإذا يسقط الوقت عنها كأنها حرف شرط، فصارت بمعنى إن. قال صاحب التلويح: وعند البصريين إذا حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى الاستقبال، لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى. أي وقت غشيانه على أنه بدل من الليل، إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت، ولهذا منع المحققون كونه حالا من الليل، لأنه أيضا يفيد تقييد القسم بذلك الوقت، وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف، مثل إذا خرجت خرجت، أي أخرج وقت خروجك، تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط، إلا أنهم لم يجعلوه لكمال الشرط ولم يجزموا به المضارع لفوات معنى الإبهام اللازم للشرط. فإن قولك آتيك إذا احمر البسر بمنزلة آتيك الوقت الذي يحمر فيه البسر، ففيه تعيين وتخصيص، بخلاف متى تخرج أخرج، فإنه في معنى إن تخرج اليوم أخرج اليوم، إن تخرج اليوم أخرج اليوم، وإن تخرج غدا أخرج غدا، إلى غير ذلك من الأزمان. فجزم الفعل بإذا، فأعيد، فجزم الفعل بإذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر تشبيها للتعليق بين جملتيها بما بين جملتي إن، وإلى هذا أشار المحققون من النحاة. وأما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض، لا يقال ففي استعمالها في الشرط من غير اعتبار سقوط معنى الظرف جمع بين الحقيقة والمجاز، لأننا نقول هي لم تستعمل إلا في معنى الظرف، لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة بمنزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط، مثل الذي يأتيني أو كل رجل يأتيني فله درهم، ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا. وقد يقال إن امتناع الجمع إنما هو باعتبار التنافي ولا تنافي ها هنا، لأن الوقت يصلح شرطا، ومعناه ما ذكرنا من أنه لم يستعمل في غير الوقت أصلا. وأما ما يقال من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل، فلا يخفى فساده للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض، ودخول إذا إنما يكون لأمر كائن متحقق في الحال، مثل قوله وإذا تكون كريهة أدعى لها عند نزول الحادثة، أو أمر منتظر لا محالة، أي أمر يقطع بتحققه في الاستقبال، مثل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت، فهي تقلب الماضي إلى المستقبل لأنها حقيقة في الاستقبال، وما توهم من دخوله لأمر كائن فإنما هو من جهة أنه قد يستعمل في الاستمرار، كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الآية، كما يستعمل الفعل فعل المضارع واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون. انتهى. وقول نحاة الكوفة هو قول أبي حنيفة، وإذا يكون مشتركا بين الوقت والشرط، فإذا استعمل في أحدهما لم يبق الآخر مرادا عنده، وهو مذهب الكوفيين. وعند نحاة البصرة إذا موضوعة للوقت، وقد تستعمل للشرط مجازا من غير سقوط الوقت، مثل متى فإنها للوقت، سواء كانت للاستفهام أو الشرط، لا يسقط معنى الوقت عن متى بحال. وقول نحاة البصرة قول أبي يوسف ومحمد، حتى إذا قال لامرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق، لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة ما لم يمت أحدهما، كما مروى في قوله إن لم أطلق. وقال يقع كما فرغ، أي مقرونا لفراغه من كلامه، مثل متى لم أطلق فأنت طالق، لأنه أضاف الطلاق إلى وقت خال عن التطليق، وكما سكت يوجد ذلك الوقت فتطلق، والخلاف فيما إذا لم ينوي شيئا. في الحاشية واحد التلويح. متابع. أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى بالاتفاق. وروي عنهما أنه إذا قال لامرأته أنت طارق إن لو دخلت الدار، فإنه بمنزلتي إن دخلت الدار، بجعل لو للاستقبال كان لمؤاخاة بينهما، في أن كل واحد منهما تعليق إحدى الجملتين بالأخرى على أن تكون الثانية جوابا للأولى، كذا ذكره ابن الملك. ونوقش فيما روى ابن سماعة هذه المسألة عن أبي يوسف في نوادره، ولم يذكر معه محمد، وتبعه على ذلك شمس الأئمة في أصوله، ودفع بأن في سكوتهما عن ذكر محمد نفي الرواية عنه من نقل حجة على من لم ينقل، ولكن لا نص في ذلك عن أبي حنيفة، والله سبحانه وتعالى أعلم كيف. وأما كيف فموضوع للسؤال عن الحال، فإذا قلت كيف زيد معناه على أي حال أصحيح أم سقيم، خلافا للأخفش حيث قال كيف ظرف لأنه بمعنى على أي حال، والجار والمجرور والظرف متقاربان. فإن استقام السؤال عن الحال بأن كان ما دخلت عليه ذا أحوال حمل على السؤال، وإن لم يستقم بطل لفظ كيف من كونها للسؤال عن الحال. ولبطلانه قال أبو حنيفة في قوله أنت حر كيف شئت أنه إيقاع، لأن العتق لا كيفية له، فلا يستقيم تعليق الكيفية بصدر الكلام، فلا يتعلق أصل العتق بالمشيئة فيبطل التفويض عنده، وعند صاحبيه تتعلق الحرية بالمشيئة. وفي المبسوط في مسألة أنت حر كيف شئت أنه يعتق عند أبي حنيفة ولا مشيئة له، وعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس، فعلم أن بطلان تعليق الكيفية بصدر الكلام إنما هو عند أبي حنيفة. وفيما إذا قال أنت طالق كيف شئت تقع الواحدة قبل المشيئة، ثم إن كانت غير موطوئة فقد بانت لا إلى عدة ولا مشيئة لها، لأنه يلغو تفويضه الصفة إلى مشيئتها لعدم المحل بعد وقوع الأصل، وإن كانت موطوءة فالمحل باق بعد وجود الأصل، فلها المشيئة في الصفة، ويبقى الفضل في الوصف أي الزائد على أصل الطلاق من كونه بائنا. في الحاشية واحد شرح المناري لابن ملك. متابعة من كونه بائنا والقدر والقدر أي الثلاث مفوضا إليها بشرط نية الزوج، فإن اتفقت بينهما يقع ما نويا بأن شاءت البائن وقد نواه الزوج، أو شاءت ثلاثا وقد نواها الزوج، وإن اختلفت المشيئتان كان شاءت بائنا ونوى الزوج ثلاثا أو بالعكس فهي رجعية، فلا بد من اعتبار النيتين. أما نيتها فلأنه فوض النية إليها، وأما نيته فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق، فإذا تعارضا تساقطا فيبقى أصل الطلاق وهو الرجعي. والحاصل أنهم اتفقوا على تفويض الوصف واختلفوا في استلزام ذلك التفويض الأصل، فذهب أبو حنيفة إلى عدم اللزوم وذهبا إلى اللزوم. وهذا وقد يظن من سياق هذا الكلام في هذا المقام أن كيف من كلمات الشرط على ما هو رأي الكوفيين وعلى ما هو القياس بناء على أنها للحال، والأحوال شروط إلا أنها تدل على أحوال ليست في يد العبد، مثل الصحة والسقم والكهولة والشيخوخة. وإنما المقصود أنها من الكلمات التي يبحث عنها في هذا المقام من غير أن تكون من أسماء الظروف أو كلمات الشرط، وذلك لأنها للاستفهام أي السؤال عن الحال، لكن لا خفاء في أنها لم تبق في مثل قوله أنت طالق كيف شئت على حقيقتها، وإلا لما كان الوصف مفوضا إلى مشيئتها بمنزلة ما إذا قال أنت طالق رجعيا تريدين أم بائنا على قصد السؤال، بل صارت مجازا، والمعنى كقوله أنت طالق بأي كيفية شئت كم، وأما كم فاسم للعدد المبهم يقال كم سنك وكم مالك، والاختصاص لها بباب الطلاق. فقول ابن الملك إنها اسم للعدد الواقع في باب الطلاق لا يخلو من الحزازة والإغلاق، فإذا قال أنت طالق كيف شئت لم تطلق ما لم تشأ، لأن كيف شئت تفويض لما هو واقع إلى مشيئتها، وهذا وهو عام، فلها أن تطلق بما شاءت من العدد بشرط نية الزوج، ويتقيد بالمجلس لأنه تمليك والتمليكات تقتصر على المجالس. ثم كم هذه ليست باستفهامية ولا خبرية لأنها للتكثير، وهو ليس بمراد بل بمعنى الشرط مجازا، فكأنه قال أنت طالق على أي عدد شئت، فلو صرح بها لكان للشرط فكذا ما في معناه حيث وأين. وأما حيث وأين فاسماني للمكان المبهم خلافا للأخفش، فإن عنده قد يراد بحيث للزمان، فإذا قال أنت طالق كيف شئت أو أين شئت أنه لا يقع ما لم تشأ، لأنه لا اتصال للطلاق بالمكان فيلغو ذكره، ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق وتتوقف مشيئتها على المجلس الجمع. ثم أعلم أن الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث حالة الاختلاط، ولا يتناول الإناث المفردات. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن جمع المذكور لا يتناول الإناث إلا إذا دل عليه الدليل، لأن كل علامة تختص بفريق وضع، والكلام عند الإطلاق محمول على حقيقته ولو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولزم التكرار في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات. قلنا تغليب الذكور على الإناث وإدخالهن في الحكم تبعا للذكور من عادة أهل اللسان، وسبب نزول الآية أن النساء شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلنا: ما بالنا لم نذكر في القرآن، وطلبنا التخصيص بالذكر مع عرفانهن الدخول في جمع الذكور واعتقادهن الوجوب عليهن كما على الرجال، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تطيبا لقلوبهن. والجواب عن قولهم يلزم الجمع أنهم يجعلون المغلوب من أفراد الغالب ثم يطلقون الجمع على المجموع حقيقة عرفية، وهي راجحة على اللغوية، فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. وأما إن ذكر الجمع بعلامة التأنيث فيتناول الإناث خاصة، حتى قال محمد في السير الكبير: إذا قال المستأمن لأهل الطاعة: آمنوني على بني وله بنون وبنات، أن الأمانة يتناول الفريقين، ولو قال آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من أولاده، ولو قال على بني وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهن، لأن الاسم لا يتناولهن منفردات. وهذا آخر بحث الحروف، وإنما ذكر الجمع المذكور في هذا المبحث المسطور، لأن الكلام فيه باعتبار علامته، وهي حرف متابع. واعلم أنه لو وقع في عبارة التحرير قول أم سلمة: يا رسول الله، إن النساء قلنا: ما نرى الله، ذكر الرجال، فأنزلت في مسند أحمد من طريق أم سلمة ومن طريق أم عمارة، وحسنه الترمذي، وتعقبه تلميذه بأن ظاهره أن اللفظ في مسند أحمد من هاتين الطريقين، وأن الترمذي حسنه وليس كذلك، فإن الذي في مسند أحمد عن أم سلمة. قلت للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر: أيها الناس. قالت: وأنا أسرح رأسي، فلففت شعري، ثم دنوت من الباب، فجعلت سمعي عند الجرير، فسمعته: إن الله يقول، أو كما قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية، بل قال شيخنا الحافظ يعني به العسقلاني من طريق عن أم سلمة: لم أرى في شيء منها أوله هكذا انتهى، ولا ذكر له من طريق أم عمارة في مسند أحمد، نعم هو في جامع الترمذي من طريقها بلفظ أنها أتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن في بشيء، فنزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الآية. وقال: هذا حديث حسن غريب، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. وقال شيخنا الحافظ: رجاله رجال الصحيح، لكن اختلف في وصله وإرساله، رواه شعبة عن حسين مرسلا وهو أحفظ من سليمان بن كثير يعني الراوي له عن حسين عن عكرمة مرفوعا. وذكر مقاتلة بن حيان في تفسيره أن أسماء بنت عميس سألت أيضا عن ذلك نحو سؤال أم عمارة هذا. وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن قتادة قال دخل نساء من المؤمنات على نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلنا قد ذكركن الله سبحانه وتعالى فقلنا قد ذكركن الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات الآية رواه ابن سعد عنه نحو الصريح. والصريح هو لغة الظاهر وسمي القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية وهو أي اصطلاحا ما أي لفظ ما ظهر مراده أي المراد منه ظهورا بينا أي تاما. واحترز به عن الظاهر فإن الظهور فيه ليس بتمام لبقاء الاحتمال وبكثرة الاستعمال يخرج النص والمفسر لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال كقوله أنت حر وقوله وأنت طالق لأنهما حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح صريحان فيهما. وهذا من مثال الحقيقة. ومثال المجاز منه قوله لا آكل من الحنطة فإنه صريح في التناول مجاز متعارف فيما يتخذ منه فيحتاج إليه. وحكمه أي حكم الصريح ثبوت موجبه بفتح الجيم أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول والطلاق في المثال الثاني مستغنيا عن العزيمة أي النية فيقع العتق والطلاق نوى أو لم ينو. والحاصل أنه لا ينظر إلى أن المتكلم أراد بذلك المعنى أو لم يرد كقوله بعت واشتريت فإن المقصود حاصل بهما نوى أو لم ينو وكالطلاق والعتاق حتى إذا أضافهما إلى المحل فبأي وجه أضاف يعني بصيغة النداء كقوله يا حر أو بصيغة الإخبار كقوله أنت حر. وأراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه أنت حر فجرى على لسانه أنت حر أو أنت طالق تطلق وتعتق نوى أو لم ينو. نعم لو أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد صدق ديانة إن نوى محتمل كلامه ولا قضاء. وفي القنية امرأة كتب أنت طالق ثم قال لزوجها اقرأ عليها فقرأ لا تطلق. واستشكل هذا بأنه ينافي قوله مستغنيا عن العزيمة ودفع أن هذا حكاية ما في المكتوب فصار كما إذا حكى عن آخر قوله أنت طالق أو امرأتي أو قوله امرأتي طالق أو نحو ذلك فإنها لا تطلق لأن ذلك حكاية كلام عن الغير. الكناية. والكناية وهي ما أي لفظا لم يظهر المراد به أي ما استتر المراد بالنظر إلى استعماله في المعنى الكنيوي إلا بقرينة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.